الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى الأسعار، بحث اقتصادي، المسألة 17 في الأسعار. قال: والسعر ما هو؟ مبدأ تصوري، تنقيح مفاهيمي، تقدير العوض الذي يباع به الشيء وهو رخص وغلى. نعم، قد يكون الأمر رخيصا وقد يكون غاليا، ولا بد من اعتبار العادة يعني العرف واتحاد الوقت والمكان، ويستند إليه تعالى وإلينا أيضا. يعني كيف يستند إلى الله تعالى؟ هذه حكمة رائعة جدا. سنرى العلامة الحلي ماذا يقول في هذه النقطة، كلمة ويستند إليه تعالى، هذه في غاية الأهمية. مثلا قانون العرض والطلب، هل هو مستند للحكمة الإلهية أم لا؟ لممارسة البشر. إذا كان منسوبا إلى الله تعالى هذا يبقى سرمديا، يعني إذا ازدادت السلعة في السوق ترخص البضاعة، إذا ندرت ترتفع الأسعار. هل هذا قانون سرمدي أم لا؟ قانون اجتماعي يخضع لظروف موضوعية، هذه الظروف الموضوعية يمكن السيطرة عليها، فلا يجري هذا القانون. أقول السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشيء، وليس هو الثمن ولا المثمن، وهو ينقسم إلى رخص وغلى. نعم، فالرخص هو السعر المنحط عما جرت به العادة. انظر العرف، يعني أنت تذهب إلى السوق تجد البطيخ لا أدري ثلث أضعاف قيمته، فتتعجب تقول هذا خلاف العادة، هذا الغلاء خلاف العادة، وكذلك الرخص خلاف العادة. العادة يعني ما يتعارف عليه الناس في التعامل التجاري، البيع والشراء. نعم، وهو ينقسم إلى رخص وغلاء. فالرخص هو السعر المنحط عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان. نعم، والغلاء زيادة السعر عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان. وإنما اعتبرنا الزمن والمكان لأنه لا يقال إن الثلج قد رخص سعره في الشتاء عند نزول الثلج، لأنه متاح مجانا بيد الناس، لأنه ليس أوان بيعه، ويجوز أو ليس أوان بيعه، ويجوز أن يقول رخص في الصيف إذ نقص سعره عما جرت به عادته في ذلك الوقت، ولا يقال رخص سعره في الجبال التي يدوم نزوله فيها لأنها ليست مكان بيعه، ويجوز أن يقال رخص سعره في البلاد التي اعتيدت بيعه فيها. نعم، حسب الزمن والمكان، هذه أمور عرفية، أمور عرفية، ولهذا تجد بضاعة رخيصة في مكان غالية في مكان. والطالب كذلك له دور. ابن خلدون الذي يعد من مؤسسي علم الاجتماع أو الاقتصاد الاجتماعي كذلك يقول البضاعة التي لم منفع فيها فلا يرغب فيها. نعم، أنت تبيع اللابتوبات، هذه الجهاز اللابتوب، في منطقة في إفريقيا ما عندهم حتى الخبز يأكلونه، هذا البضاعة هناك تسود، لا قيمة لها. المكان له دور أساسي في هذا القانون، قانون العرض والطلب، يعني الرخص والغلاء. نعم، أما إذا أخذت هذه اللابتوبات في منطقة فيها الجامعات متعددة، جامعة بعد جامعة، نعم، فحتما تجد المشتري. إذا العرف يتدخل، الزمان يتدخل، المكان يتدخل. نعم، في الحروب الكماليات لا قيمة لها. أنت في زمن الحروب افتح دكانا يبيع المكياج، هذه أدوات التجميل، ولا واحد يلتفت إليها، لأن في الحروب الناس تحتاج إلى أساسيات من أكل وما يشبه ذلك. فهذه الأمور صحيح عندها مدخلية في الغلاء وفي الرخص. واعلم أن كل واحد من الرخص والغلاء قد يكون من قبله تعالى، يعني من فعله تعالى، بأن يقلل جنس المتاع المعين ويكثر رغبة الناس إليه، فيحصل الغلاء لمصلحة المكلفين. إذا كان هذا الأمر، يعني هذا يحتاج إلى ماذا؟ دراسة. هل الله تعالى يمارس هكذا فعلا، يقلل من الجنس لمصلحة المكلفين؟ ممكن، لأنه هو يقول في القرآن يقدر الأرزاق، يقدر يعني يحددها، يجعلها ناقصة. ممكن ابتلاء للناس خير للمكلفين، يمكن. هذه تحتاج إلى دراسة اقتصادية عميقة، بأن يقلل جنس المتاع المعين، نعم، ويكثر رغبة الناس إليه، يعني هنا العرض والطلب. نعم، العرض قليل الغلاء يأتي، ما دام الرغبة موجودة فيحصل الغلاء لمصلحة المكلفين. وقد يكثر جنس ذلك المتاع ويقلل رغبة الناس إليه تفضلا منه تعالى وإنعاما أو لمصلحة دينية، فيحصل الرخص. نعم، وقد يحصل من قبلنا بأن يحمل السلطان الناس على بيع تلك السلعة بسعر غال ظلما منه، وهذه كثير ما يفعلها السلاطين، أو لاحتكار الناس، الاحتكار يعني موجب لقلة السلعة في السوق فيرتفع سعرها مع الأسف الشديد، أو لمنع الطريق خوف الظلمة، أو لغير ذلك من الأسباب المستندة إلينا فيحصل الغلاء. هذه كلها موجبات اقتصادية، نقاط مهمة جدا تشير إلى ملاكات واقعية. فالحاكم الذي يحب شعبه والوطن يراعي هذه النقاط المهمة جدا. نعم، يعني هو لا يزيد في السعر، ولا يجعل الناس تحتكر، ويأخذ بيد الظلمة قطع الطرق، أو لغير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى الغلاء. وقد يحمل السلطان الناس على بيع السلعة برخص ظلما منه، أو يحملهم على بيع ما في أيديهم من جنس ذلك المتاع فيحصل الرخص. نعم، شيء أمور جدا مهمة وجميلة، لكن ليس هذا بحثها في الاقتصاد السياسي، علم جديد الآن. وأنا في تصوري من يتصدى للمجتمع كرئيس حزب كقائد، فما يعلم بالاقتصاد السياسي فهو جاهل، لا يعرف كيف يسير الناس. نعم، هذا تمام الكلام في الأسعار. المسألة 18 في الأصلح، والأصلح قد يجب لوجود الداعي وانتفاء الصرف. نعم، العلامة الحلي دائما يركز على أبي علي الجبائي وأبي هاشم الجبائي، وأنا حسب علمي بالشيخين مستواهم العلمي ضعيف، في تواضع علمي عجيب، تواضع يعني ضعف. نعم، أقول اختلف الناس هنا، فقال الشيخان أبو علي وأبو هاشم وأصحابهم يعني المعتزلة إن الأصلح ليس بواجب على الله تعالى. نعم، الحكماء الفلاسفة يقولون العناية الإلهية هي النظام الأصلح، يعني النظام الأصلح هو هوية العناية الإلهية. نعم، هو الحكمة العملية المطلقة. وقال البلخي أنه واجب، وهو مذهب البغداديين وجماعة من البصريين. وقال أبو الحسين البصري إمام المعتزلة في عصره إنه يجب في حال دون حال، يعني مرة يجب مرة لا، وهو اختيار المصنف. لماذا قال؟ قال والأصلح قد يجب، يعني موجبة جزئية، قد يجب وقد لا يجب. الموجبة الجزئية في مربع التناقض أو مربع أرسطو، إذا صدقت هذه الموجبة الجزئية لا يعني أنها تنتفي سالبة الجزئية، لا، قد يجتمعان في الصدق. نعم، يعني تقول بعض الناس شعراء صادقة، بعض الناس ليس بشعراء صادقة، ولهذا قال والأصلح قد يجب. انظر المعايير المنطقية حاكمة حتى على العبارات. نعم، وهو اختيار المصنف رحمه الله يعني المحقق الطوسي، وتحرير صورة النزاع أنه تعالى إذا علم انتفاع زيد بإيجاد قدر من المال له وانتفاء الضرر به في الدين عنه وعن غيره من المكلفين، هل يجب إيجاد ذلك القدر له أم لا، القدر أو القدر له أم لا. احتج الموجبون بأن الله تعالى داعي إلى بأن لله تعالى داعي إلى إيجاده وليس له صارف عنه، غناه المطلق هو الداعي، كرامه جوده فيجب ثبوته، لأنه مع ثبوت القدرة ووجود الداعي يعني فعل الأصلاح والحسن وانتفاع الصارف، لأن الله تعالى لا مانع من فعله يجب الفعل. نعم، وبيان تحقق الداعي أنه إحسان، الله تعالى يفعل الإحسان خال عن جهات المفسدة، لأن الله تعالى فعله لا تعتريه المفاسد. وبيان انتفاء الصرف أن المقاصد منتفية والمفاسد منتفية ولا مشقة فيه، الله تعالى يعلم بجميع حيثيات الفعل، لا مفسدة ولا مشقة ولا ولا، والفعل حسن، لماذا لا يفعله؟ يفعله. نعم، واحتج النفاة بأن وجوبه على الله تعالى يؤدي إلى المحال، كيف؟ فيكون محالا، ما أدى إلى اجتماع النقيضين فهو محال. بيان الملازمة، إننا لو فرضنا انتفاء المفسدة في الزائد على ذلك القدر وثبوت المصلحة، فإن وجب إيجاده لازم وقوع ما لا نهاية له، لماذا؟ لأن المحاسن أو الأفعال الحسنة لا نهاية لا، فيأتي التسلسل، لأننا نفرض ذلك في كل زائد، يعني كلما زاد الله تعالى من الحسن هذا الحسن يقتضي حسنا آخر وهكذا، وإن لم يجب ثبت المطلوب. نعم، هذا الذي ينفي كون هذا الفعل من الله تعالى يجب، يعني يجب الأصلح. المعتزلة عندهم ضعف في المباحث الفلسفية، وحتى الأشعرية وحتى الإمامية قبل مجيء المحقق الطوسي، ضعف شديد في المعقول. الله تعالى إذا هندس الأشياء لا يهندسها فقط بمقتضى كمالاته، يعني ينظر إلى ذاته المقدسة فقط، لا 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 أبدا، ينظر إلى كذلك طبيعة الشيء الذي هو هندسها. مثلا أنت، من الأصلح أن يجعلك ملائكة؟ لا، ليس من الأصلح أن يجعلك ملائكة، معنى الملائكة كون الموجود ملكا شيء جميل، نورانية مطيعة في نظام التكوين لله تعالى، ولا تعصي ولا تأكل ولا تشرب ولا تتزوج، هذه الزحمات كلها منتفية في ساحة الملائكة، شيء جديد، إذن الله تعالى يجعلك ملكا؟ لا، إذن ليس فقط من الله تعالى، انظر المسألة إلى طبيعة الأشياء، الله يعطي ما هو الأصلح، ما تقتضيه طبائع الأشياء، فقط ما تقتضيه طبائع الأشياء، وما تقتضي طبائع الأشياء كذلك إذا زاحم كمالا أعلى كذلك الله تعالى لا يقدره ولا يوجده أبدا، لا يوجده أبدا. نعم، قال أبو الحسين إذا كان ذلك القادر مصلحة خالية من المفسدة وكان الزائد عليه مفسدة، وجب عليه أن يعطي ذلك القدر لوجود الداعي وانتفاء الصرف، وإذا لم يكن في السائد مفسدة إلى غير النهاية فإنه تعالى قد يفعل ذلك قدر نعم يعطيه ما دام القابلية موجودة، لكن ما دام القابلية موجودة يعني ما دام الطبيعة موجودة، نعم الطبيعة موجودة. خليني نمثل لك المسألة بتجربة حسية، يعني تجربة فكرية حسية. خذ أنت الآن فسيلة للنخلة، ماذا تقتضي هذه الفسيلة؟ تقتضي النخلوية، يعني تصير نخلة يعطيها، يعني تقتضي هذه الطبيعة. المتكلم يسميها مصلحة، احنا نسميها كمال. ثم النخلة إذا وصل أجلها استعداداتها تتكامل تصير ترابا يعطيها الله تعالى. ثم هذا التراب قد يصير باستعداد خاص يصير حية، وهكذا الحية كذلك يأتي أجلها وتصير نبتة. تكلم على القابليات، مو الحية تصير نبتة، قابليات. وهكذا دار الوجود ما دامت هذه النشأة، هذه الأمور لا تتوقف، مشروطة بدوام هذه النشأة. تروح إلى ما لا نهاية، تروح إلى ما لا نهاية، ما في بأس. نعم. وإذا لم يكن في الزائد مفسدة إلى غير النهاية، فإنه تعالى قد يفعل ذلك القدر أو وقد لا يفعله، لأن من دعاه الداعي إلى الفعل، وكان ذلك الداعي حاصلا في فعل ما يشق، فإن ذلك يجري مجرى الصارف عنه، فيصير الداعي مترددا بين الداعي والصارف، فلا يجب الفعل ولا الترك. نعم، يعني يتوقف. وتمثل يعني وتمثل الآن في الأدبيات الحديثة يسموها، يعني نحن نقول ينظر يمثل، الآن تسمى تجربة فكرية. تجربة فكرية، غيروا من كلمة مثال إلى تجربة فكرية، يعني أنت تعيش تجربة في ذهنك فكرية توصلك إلى المعنى. نعم، مصطلحات فقط، نقول نظرة أو تجربة فكرية لا فرق. نعم. وتمثل بأن من دعاه الداعي إلى دفع درهم إلى فقير ولم يظهر له ضرر في دفعه فإنه يدفعه إليه، فإن حضره من الفقراء جماعة يكون الدفع إليه مساوي للدفع للأول، ويشق عليه الدفع إليهم لحصول الضرر، لأن ما عنده المكنة الكاملة، فإنه قد يدفع الدرهم إلى الفقير منهم وقد لا يدفعه، يعني ماذا؟ إن التساوي، كل الفقراء متساويون في الاحتياج، قد يعطي لفقير وقد لا يعطي. نعم. فإذا كان حصول الداعي فيما يشق يقتضي تجويز العدم، يعني عدم الإعطاء، عدم الإنفاق، فحصوله فيما يستحيل وجوده أولى للانتفاع الفعل من هنا. فلهذا قال قد يجب الأصلح في بعض الأحوال دون بعض. نعم. وللنفاة وجوه أخرى ذكرناها في كتاب نهاية المرام على الاستقصاء، يعني بالتفصيل. هذه ملكات تدخل في العدل المطلق، وصدقوني هذه الآن كلها تدرس، ليس في علم الكلام، تدرس في العلم السياسي، الاقتصاد السياسي، تدرس في علم الاجتماع، تدرس في حقول متعددة. نعم، وجميلة، إنصافا جميلة، لكن الآن خرجت من علم الكلام، يعني ليس لها علاقة بالمعتقد، أدخلوها تحت العدل، والعدل يدخل في الحكمة الطبيعية وليس في الحكمة الوحيانية. والحكمة الطبيعية عندك هذه العلوم الآن تهتم بها، العلوم الاقتصاد، الاقتصاد السياسي، علم الاقتصاد بما هو اقتصاد، علم الاجتماع، ومن الحقول المعرفية المتعددة. تم باب العدل، الآن ندخل في مقصد آخر وهو المقصد الرابع في النبوة. قبل الدخول في النبوة حتى نجعل لها فايل مخصوص، فأشير إلى نقطة وأختم الدرس، ثم ندخل في المقصد الرابع من البداية. جيد، ما معنى النبوة؟ وما هي فلسفة النبوة؟ فلسفة النبوة يعني فلسفة البعثة النبوية. لماذا الغيب يخرق عالم الطبيعة ويدخل بحيثياته؟ الشيء العجيب هو هذا، لماذا العلماني لم يفهم النبوة والدين؟ لأنه لم يفهم كيف خرق هذا الغيب عالم الشهادة. والمتدينون شريحة كبيرة منهم عاجزة عن فهم هذه الأمور، لا يدرسون هذه الأمور مع الأسف الشديد. فيأتي العلماني يقول ما معنى هذا الغيب وتدخل الغيب والنبوة والمعجزة وكذا؟ إذن فلسفة النبوة في حقيقتها ما هي؟ يعني لماذا الله تعالى يتعين بهذه الحكمة الخارقة والرائعة ويحقق علاقة خاصة مع خلقه، مع الإنسان خاصة؟ الإنسان الذي يجب أن يتبع النبوة ويهتدي بهداها. نعم، الله تعالى لما رأى النزاع بين آدم والشيطان في الجنة، فالله تعالى قال لو تأكل من هذه الشجرة، وهو أكل. فلسفتها ما معناها؟ فلسفتها أنك أنت إذا كنت في دائرة الاختيار الإلهي الذي هو حكمة مطلقة، أنت تعيش الهناء والراحة. أما إذا خرجت عن مقتضى الإرادة الإلهية والحكمة الإلهية فتشقى، تتعب. هنا لم تكن معصية تشريعية كما يدعي كثير من المحققين، أبدا. آدم لم يكن نبيا، نبوته تعينت في الأرض. إذن قال لهم اهبط جميعا بعضكم لبعض عدو، يعني آدم ينزل، حواء تنزل، هذا الشيطان ينزل، إبليس ينزل. فإما يأتينكم مني هدى، فهذا هو الخرق، خرق عالم الغيب لعالم الطبيعة، عالم الملكوت لعالم النسوت. فإما يأتينكم مني هدى، يعني خصوصية هذا المأتي مني هو الهداية. إذن فلسفة النبوة هي فلسفة الهداية. ولماذا الهداية؟ حتى يعيش الإنسان الإلهية، لا يكون إلها، هذا مستحيل، مستحيل أن يكون إلها، إله واحد، أن يعيش مقتضى الإلهية. هذه هي فلسفة بعث النبوة. إذا بقي على قواه الطبيعية هنا من إرادة وقوة غريزية وعاقل، لا يمكن أن يعيش مقتضى الإلهية. قد يعيش بعض السعادات، نعم، هذا لا ينكره العاقل، يعيش بعض السعادات. يعني الغربيون الآن ليسوا سعادة مطلقا، لا، عندهم بعض السعادات تناسب هذا المحيط، نعم، سعادات تسميها أنت سعادات طبيعية، سعادات وهمية، لا يهم، إنها هو يرى نفسه سعيدا، إلا أنه لا يمكن أن يلقى إلى السعادة الإلهية التي تناسب فطرته، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى خرق عالم الطبيعة حتى تجد الفطرة إناءها وتتكامل. في الحصة القادمة إن شاء الله ندخل في المقصد الرابع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.